يسرني أن ألتقي بكم من جديد أصدقائي في كنوز الحكمة. أرجو مستمعي أن نتقدم من هذه الدراسة المشتركة بذهن مفتوح وبموقف موضوعي، ونترك لقوة كلام الله فرصة حتى تتفاعل في حياتنا بتأثير روح الله القدوس. نحن نقوم الآن، أعني في هذه المرحلة، بدراسة الرسالة الثانية التي كتبها بطرس الرسول. انتهينا المرة الماضية من التأمل في الفصل الثاني من الرسالة، وتأملنا في الآيتين الأخيرتين من هذا الفصل الثاني، حيث يختم بطرس بالقول إنه كان من الأفضل لهؤلاء لو أنهم لم يعرفوا طريق البر من أن يعرفوه ثم يرتدوا عنه. يقول: لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. قد أصابهم ما في المثل الصادق: كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة. يتحدث الرسول بطرس عن هؤلاء المعلمين الكذبة بهذه الصورة النجسة لكي يبين أن هؤلاء سيعودون إلى حالتهم الحقيقية ووضعهم الطبيعي السابق. ورأينا قصة الابن الضال التي تحكي عن ابن صار خاطئا، فقد كان هناك أب لديه ابنان. قرر الابن الأصغر أن يغادر بيت أبيه ويذهب بعيدا، فقد كان هذا الابن تواقا لعيش الحياة بكل متعها. وهكذا فقد ترك الابن منزل أبيه وراح يعيش كيفما يشاء. وحينما كان معه مال، كان أصدقاء السوء يتجمعون من حوله، لكنهم سرعان ما اختفوا بعد أن فرغت جيوبه من المال. وهكذا انتهى الحال بهذا الابن، أن عمل لدى رجل كان يربي الخنازير. وحينما ذكر الرب يسوع هذا، جفل الفريسيون ورجال الدين، لأنهم كانوا يعتبرون هذا أحط شيء يمكن للمرء أن يحدث له. وهكذا فقد وصل ذلك الابن إلى قاع المستنقع. هذا المثل يكشف لنا قلب الآب الذي لا يكتفي بتخليص الخاطئ فحسب، بل إنه مستعد أيضا لقبول الابن الخاطئ الذي يرجع إليه. فقد عاد الابن واعترف لأبيه قائلا: أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك. فكانت هناك وليمة وثوب جديد وخاتم، وهناك أيضا يكون الفرح الحقيقي وليس في حظيرة الخنازير. ولو عاد الخنزير مع الابن، فسوف يعود الابن الضال إلى بيت أبيه، وسوف يعود الخنزير إلى حظيرة الخنازير. وهذا هو ما يعنيه بطرس بقوله: وخنزيرة مغتسلة عادت إلى مراغة الحمأة. هذه هي عزيزي المستمع علامة الارتداد، وهي صورة مريعة دون أدنى شك. والآن إلى الفصل الثالث والأخير من بطرس الثانية. يحتوي هذا الفصل على ثلاثة أقسام رئيسية: الموقف من مجيء الرب ثانية كاختبار للمرتدين، ثم خطة الله للعالم، وبعد ذلك تذكير وتحذير للمؤمنين. ويعد هذا فصلا رائعا آخر كتبه لنا الرسول بطرس. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الست الأولى من هذا الفصل الثالث من بطرس الثانية.
هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء، فيهما أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون، ووصيتنا نحن الرسل، وصية الرب والمخلص، عالمين هذا أولا، أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم، أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك.
يوضح الرسول بطرس هنا أنه كاتب كلا الرسالتين. يقول: أكتب إليكم رسالة ثانية، ثم يقول: فيهما أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي. من الواضح هنا أن الرسول بطرس يخاطب المؤمنين الحقيقيين، ومن الواضح أيضا أنه لا يريد أن يقول لهم شيئا جديدا، وإنما يريد حث ذاكرتهم فقط. وما من شك صديقي المستمع أن الكثيرين منا يعانون من ضعف الذاكرة أو النسيان، وقد كان باستطاعة الرسول بطرس أن يخبرنا عن ذلك من خلال تجربته الشخصية. ففي تلك الليلة التي أنكر فيها الرب يسوع فيما هو يدفئ يديه بنيران الأعداء، نسي بطرس كل ما قاله له الرب يسوع عن أنه سينكره. نقرأ في إنجيل لوقا: فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. وكما ترى صديقي المستمع، فقد نسي بطرس ذلك، لهذا فهو يريد هنا أن ينعش ذاكرة هؤلاء المؤمنين وذاكرتنا نحن أيضا عن طريق تذكيرنا ببعض الحقائق. والآن ما هي الأشياء التي يود أن يذكرنا بها؟ عدد 2: لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون ووصيتنا نحن الرسل، وصية الرب والمخلص. الأنبياء القديسون أي كتاب العهد الجديد، كذلك يتحدث عن الرسل. ولاحظ هنا صديقي أن الرسول بطرس لا يضع نفسه في مكانة أرفع من بقية الرسل، بل هو يعتبر نفسه واحدا منهم فقط. وقبل أن يختم رسالته هذه، سوف يشير إلى شيء كتبه الرسول بولس، مما يعني أنه كان يشمل الرسول بولس في حديثه. يقول الرسول بطرس هنا إن الأشياء التي سيذكرهم بها كانت قد كتبت من قبل الرسل الآخرين، كما أنها كانت من بين المواضيع التي تطرق إليها أنبياء العهد القديم. والآن لاحظ عزيزي المستمع ما هو الموضوع. عدد 3: عالمين هذا أولا، أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم. عالمين هذا أولا، كان هذا من أوائل الأمور التي ينبغي عليهم أن يعرفوها، أنه سيأتي في آخر الأيام، أي في الأيام التي نعيش فيها نحن الآن، وحتى مجيء فترة الضيق العظيم بعد اختطاف الكنيسة من على هذه الأرض. سيأتي قوم مستهزئون، أي الأشخاص المرتدون الذين وصفهم بصورة حية في الفصل الثاني من هذه الرسالة. ومن الواضح أن هؤلاء القوم المستهزئين هم أعضاء في الكنائس وخدام سالكين بحسب شهوات أنفسهم، فهم لا يهدفون إلى اتباع كلمة الله وتوصيلها للآخرين، بل يرمون إلى تحقيق أهدافهم الشخصية. وهذا النوع من الأشخاص هو الذي يهاجم حق الكتاب المقدس. أما إذا كان المرء مستعدا للتخلي عن خطاياه وقبول المسيح، فسوف يعمل الله على جعل كلمته حقيقية وحية بالنسبة لذلك الشخص. وقد قال الرسول بولس في رسالة كورنثوس الثانية: إن برقعا موضوعا على أذهانهم، لكن إذا رجعت قلوبهم إلى الله فسوف يرفع البرقع. فلم تكن مشكلة هؤلاء ذهنية وإنما قلبية، فقد كانت حجتهم خاطئة وواهية. عدد 4: وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. نعم، أين هو موعد مجيئه؟ بعبارة أخرى سوف يقولون: لقد مضت سنين طويلة وأنتم تقولون إن المسيح سيأتي لاختطاف الكنيسة، وأنه بعد 7 سنين من الضيقة سوف يأتي إلى الأرض مرة ثانية. حسنا، أين هو إذن؟ لما لم يأتي حتى الآن؟ وهكذا فسوف يسخرون من ذلك. كما سيتم إنكار المجيء الثاني للمسيح ليس من قبل الملحدين فحسب، بل وأيضا من قبل بعض الأشخاص الذين يقفون على المنابر مدعين أنهم مؤمنون. والآن ما الذي كتبه أنبياء العهد القديم عن هذا الموضوع؟ لقد كتب أنبياء العهد القديم عن مجيء المسيح إلى الأرض لتأسيس ملكه. وما الذي كتب عنه رسل العهد الجديد؟ لقد كتبوا عن مجيء المسيح لاختطاف الكنيسة من العالم ومن ثم أنه بعد الضيقة العظيمة سيأتي إلى الأرض لتأسيس ملكه. لاحظ صديقي أن أنبياء العهد القديم لم يكتبوا عن الكنيسة أبداً، بل تحدثوا فقط عن مجيء المسيح لتأسيس مملكته، وقد كان الرب نفسه أول من أعلن أنه سيأتي من أجل خاصته. فقد قال في إنجيل يوحنا: أنا أمضي لأعد لكم مكاناً، وإن مضيت وأعددت لكم مكاناً آتي أيضاً وآخذكم إليه. أما المكان الذي كان سيعده لهم فلم يكن هنا على هذه الأرض، وإنما في السماء، كما أنه وعد بأنه سيعود من أجلنا، ونقرأ في تسالونيك الأولى بأننا سنلتقي به في الهواء. والآن اسمح لي صديقي المستمع أن أكرر ما قلته، فأنبياء العهد القديم تحدثوا فقط عن مجيء المسيح من أجل الملك، أما رسل العهد الجديد فقالوا بأن المسيح سيأتي أولا لاختطاف كنيسته من هذا العالم، ومن ثم سيأتي لتأسيس ملكه على الأرض. قد يختلف المفسرون على هذا الرأي، لكن هذا ما يعتقده واضع الدراسات دكتور ماجي. يقول بطرس: لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. هذا هو الدليل الذي سيقدمه هؤلاء، وبالمناسبة فإن هذا هو أكثر دليل شائع في أيامنا هذه، وتشير كلمة آباء إلى جميع الآباء الأوائل من آدم فصاعدا. يتبنى القوم المستهزئون سياسة عدم التدخل، أو أنهم يقولون لنتابع وضعنا الراهن، ففي نظرهم ما من شيء غير عادي قد حدث في الماضي، فالأشياء تتقدم فقط دون تغير يذكر. لكن الرسول بطرس يقول لهؤلاء: أنتم مخطئون في ذلك، فإن كنتم تعتقدون أن شيئا لم يحدث في الماضي فسوف أخبركم عنه. الآن سوف يقوم الرسول بطرس بالحديث عن ثلاثة عوالم موجودة معا، وهذا ليس بالشيء الغريب عنا، فنحن نعيش في عالم مؤلف من ثلاثة عوالم. لقد سمعنا الكثير عن العالم الواحد، ومن المؤكد أن العالم يسير باتجاه اليوم الذي يستولي فيه دكتاتور عالمي على العالم بأسره، كما أن المفكرين المعاصرين يعتقدون أننا قد وصلنا إلى أزمة حقيقية وإلى نهاية الإنسان على الأرض. يستعرض بطرس ثلاثة عوالم مندمجة في عالم واحد. تعال بنا صديقي المستمع نستعرض أولا العالم الأول من هذه العوالم الثلاثة، ألا وهو العالم الذي كان. يقول العددان الخامس والسادس من الفصل الثالث من بطرس الثانية: لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم، والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك. لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم. إن من شأن هذه العبارة أن تسلط الضوء على الكثير من العلماء وحملة الشهادات العالية لتضعهم في موقف محرج. اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك، أي أن عالم الناس والحيوانات قد اختفى، وقد يشير هذا إلى العالم الذي كان قبل وضع آدم على الأرض، أو قد يشير هذا إلى الفيضان الذي حدث في زمن نوح، وربما كان الاحتمال الثاني هو الأقرب إلى الصواب. فيما يتعلق بالرأي الأول، يمكننا القول بأن الكثيرين من المسيحيين يؤمنون بوجود فجوة بين الآية الأولى من سفر التكوين والآية الثانية، وبأن كارثة عظيمة حدثت في ذلك الوقت. وفي يومنا هذا تواجه هذه النظرية الرفض من قبل غالبية المسيحيين العلماء، لكن العلماء أصلا يغيرون نظرياتهم من سنة لأخرى. لقد كانت هناك دينونة على العالم الذي كان موجودا قبل آدم، أي قبل وضع آدم هنا، ويمكننا أن نجد في إشعياء 14:12-14 اقتراحا لما حدث. يقول: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. فلم يكن إبليس يريد أن يكون مختلفا عن الله، بل أراد أن يأخذ مكان الله. وهنالك بعض الناس الذين يريدون أن يكونوا آلهة صغيرة هنا على هذه الأرض، وكل شخص يحاول أن يخلص نفسه بنفسه أو يرى بأنه صالح بما فيه الكفاية لدخول السماء، إنما يتجاهل حقيقة أنه يتعامل مع إله قدوس. ويبدو أن أمثال هؤلاء الناس لا يدركون أن الإنسان خاطئ وضال، وبأن الله أوجد طريقة لفدائه. قال الرب يسوع: ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. تذكر صديقي أن الله الإنسان هو من قال هذه العبارة. والآن إن كنت تعتقد أنك تستطيع الذهاب إلى الآب بمفردك، فكأنك تقول له: تنحى جانبا يا الله، سوف آتي لأجلس إلى جانبك لأنني إله أيضا. وقد كانت هذه عزيزي المستمع رغبة إبليس التي أدت إلى إدانة شملت الكثير من الملائكة الذين انضموا إلى تحالف إبليس. أما الاحتمال الثاني فهو أن الرسول بطرس يتحدث عن دينونة الطوفان التي حدثت في زمن نوح، وربما كان هذا هو الاحتمال الأرجح. لكن سواء كان بطرس يشير إلى الدينونة التي وقعت قبل خلق آدم أو إلى الدينونة التي حدثت في زمن نوح، فهذا يبقى حدسا وتخمينا. والمهم في الأمر هو أن الطوفان حدث في زمن ما في الماضي، وهنالك ما يكفي من الأدلة على أن تغيرا كبيرا قد حدث، وبأن جميع الأشياء لم تستمر كما كانت عليه في بداية الخليقة. كانت هناك دينونة في الماضي يا صديقي، وستكون هناك دينونة في المستقبل. وهذا يذكرني بقصة من أرض الواقع رواها أحدهم، فقال: أثناء زيارتي الأخيرة لجزر الفلبين صادف وجودي وقوع الزلزال الكبير في العقد الماضي. هذا الزلزال الذي ذهب ضحيته الألوف من سكان مدينة مانيلا وضواحيها. كانت الساعة تشير إلى الرابعة من بعد الظهر حين اهتزت الأرض تحت أقدامنا. بعد أسبوعين تقريبا من هذا التاريخ تشرد عدد كبير آخر من الفلبينيين من الذين كانوا يعملون في منطقة الخليج، وشاهد الكثيرون منا صورهم على الشاشة الصغيرة. كنت بعد هاتين الحادثتين أتكلم مع سائق تاكسي في الفلبين عن مآسي الحياة ومحن الزمان، وعن الإطمئنان الذي لنا إن التجأنا لله تعالى. حدثته عن الحياة الأبدية التي وعد بها المسيح كل من يؤمن به ويقبل خلاصه. اعترضني السائق بقوله: إن الإيمان وحده لا يكفي، علينا أن نجتهد ونسعى أولا وراء رزقنا وتأمين احتياجاتنا المادية، إذ بحسب قوله كيف نؤمن الاستقرار من غير مال؟ عندها وجهت له السؤال التالي، قلت: يوم اهتزت الأرض في مانيلا وراح الألوف ضحية لها، ترى ماذا فكر المقيمون في الخليج والذين كانوا في مأمن من الخطر؟ قال: لابد أنهم شكروا الله لأنهم في منطقة بعيدة. وسألته ثانية: حسنا، وماذا كان موقفهم حينما تهددت حياتهم هم وتعرضوا هم للتشريد؟ ولم يجد السائق كلاما يفوه به. لم ينم السائق كل تلك الليلة، وجاء في الصباح يعلن عن تغيير موقفه. لقد اكتشف حاجته إلى حياة أثبت من هذه. لم يتردد في أن يقبل فداء المسيح، إذ لماذا يخسر حياته هنا وهناك؟ ترى ماذا ننتظر اليوم نحن مستمعي الكريم؟